الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من حملة جند الفاروق، ولازلنا مع السيرة العطرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يسعدني أن يكون معي في حلقة اليوم الباحث في الشأن الشيعي الأستاذ حازم طه إسماعيل. السلام عليكم أستاذ حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حلقة اليوم بإذن الله سوف نريد أن نتناول موضوع علاقة عمر بن الخطاب بأهل البيت، علي بن أبي طالب، فاطمة، الحسن، الحسين، يعني كما يتفنى لحضرتك. فمن أين نبدأ؟
أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، رضي الله عن أبي حفص عمر أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين، الذي فتح الفتوحات، والذي أطفأ نيران المجوس، والذي انتزع أملاك هرقل، والذي حرر بيت المقدس. فكم أننا في حاجة في هذه الأيام لمثل أخلاق عمر وعدل عمر وبكاء عمر وزهد عمر وإيمان عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. المسألة الهامة اللي حضرتك ابتدأت بها هي مسألة العلاقة بين الخليفة الشرعي الثاني في الدولة الإسلامية، والذي بنى كل أركان الدولة الإسلامية بمفهومها الحديث، حتى أنه أول من دون الدواوين، وأول من وضع التاريخ الهجري كتقويم خاص بالمسلمين. أول من فعل ذلك كان عمر بن الخطاب، حتى أنه أول من لقب بأمير المؤمنين، لأنه كان في عهد سيدنا أبو بكر كان يطلق على الحاكم خليفة رسول الله.
صحيح.
فلما مات سيدنا أبو بكر أصبح الناس يقولون خليفة خليفة رسول الله.
نعم.
فقالوا إن الأمر يطول، يعني لما يأتي بعد ذلك واحد بعد سيدنا عمر حيقال خليفة 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 رسول الله.
نعم.
فواحد من الصحابة قال لا، يعني عمر، نحن المؤمنون وعمر أميرنا. ومن
نعم.
يومها أطلق على سيدنا عمر عمر أمير المؤمنين.
نعم.
وبعدها يعني في عصور الخلافة بعد ذلك كلهم كان يطلق عليه أمير المؤمنين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو من أسس دعائم الدولة الإسلامية بكل ما تحمله من معنى.
نعم.
أول من دون الدواوين ومصر الأمصار، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنه رحم الله سيدنا عمر، رحم الله عمر بن الخطاب الذي أنار لنا المساجد، وكان يدعو له أن ينير الله له قبره.
الله.
العلاقات بينهم وبين بعضهم، طبعا مسألة الزواج نحن نتكلم فيها كثيرا، زواج سيدنا عمر بن الخطاب من أم كلثوم لإثبات فقط أن العلاقة بينهم كانت علاقة مودة ورحمة، لأنه لا يعقل أبدا أن حيدر الكرار مظهر العجائب يسمح لألد أعدائه أن يتزوج ابنته الصغيرة، حتى
مظهر العجائب بزعمهم
بزعمهم
يعني. حتى يعني يتلقى المشاهدة،
لكن هو عندنا طبعا حيدر الكرار حقا يعني.
صحيح.
فطبعا بالإضافة لأنه بالرجوع إلى كتب مثلا مقاتل الطالبيين وغيرها، وهي تتحدث عن وقعة الطف، أغلب من مات مع الحسين كان عمر ابن علي بن أبي طالب وعمر ابن الحسين، فكانوا يسمون بعمر وأبو بكر.
صحيح.
ولا يمكن أن يعقل أن يقال إن هذه مسألة تقية، لأن عمر بن الخطاب مات أو استشهد سنة 23 من الهجرة، وقعت الطفة بعد 60، اللي ماتوا دول مثلا 19 سنة أو 18 سنة. فما الداعي إن علي بن أبي طالب لما يولد له ولده في 40 يسميه باسم عمر؟
صحيح.
لا داعي للتقية.
نعم، وجهة نظر سليمة جدا وعقلية جدا. وهناك أكثر من 40 اسم عمر في سلالة أهل البيت، بداية عمر بن علي إلى يعني بعد ذلك من أبناء الحسن والحسين إلى يعني.
الأعجب في دين الشيعة إن أغلب رواة الحديث عندهم في لفظ عمر. المفضل ابن عمر. عمر ابن أزينة. مش عارف يعني هل كان الشيعة في الجيل الأول كلهم يتسمون بعمر؟ طيب إذا كانت المسألة بهذا الشكل والشيعة المفترض إنه مش يقلد الإمام، مش يقلد الفقيه، لا قلد الإمام. يعني الآن يجب على كل الشيعة لا سيما في العراق لأنهم عرب إنهم يسموا أولادهم باسم عمر كما فعل علي بن أبي طالب وكما فعل الحسن والحسين.
وهذا دليل محبة.
دليل محبة طبعا. النصوص حتى يعني مثلا في نهج البلاغ، أنا أريد من كل علماء الشيعة وكل عوامهم إنه
أقصد من دليل المحبة ليس دليل المحبة في عمر، يعني دليل المحبة في الإمام.
صحيح.
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 يعني أنت عندما يقول
الإمام تقلده. أنت تقلد السيد رغم
نعم.
أنه ليس معصوما.
نعم.
تقلد الإمام من باب أولى. الإمام يزوج بناته من ألد أعدائه. كذلك أنتم افتحوا الزواج لأهل السنة. الإمام يسمي أولاده بعمر وأبي بكر. سموا أولادكم كما كان يفعل الإمام. ولا أخطأ الإمام حين سمى أولاده باسم عمر وأبي بكر؟
نلزمهم بذلك.
فمسألة العلاقات بينهم حتى في كتبهم دائما الكاذب لا يستقيم على حال، لأنه أنت لو جمعت مثلا 100 كاذب وقلت لهم واقعة معينة وقلت لهم انقلوها، 100 حينقلوها بنقل مختلف.
صحيح.
وأحيانا حيسقط منهم بعض الصدق، تجد مثلا صحيح. في كتاب نهج البلاغة نفسه اللي الخميني بيتكلم عنه بيقول ده من المقدسات هذا من المقدسات. في الجزء الثاني الكثير جدا من الخطب ومن الحوارات التي دارت بين عمر بن الخطاب وبين علي بن ابي طالب
لعلنا نطلع على بعضها يعني حتى نثبت ايضا لعوام الشيعة الذين يشاهدون الحلقة يعني.
قبل ان نقول النص الان مثلا انا مستشار لعدو من اعدائي مضطر سيبك بقى من حيدر الكرار وغيره انا مضطر ان اكون مستشار لفلان خوفا منه تقية طيب هذا الشخص حين يعني يستشيرني هل يعني اعطيله الحل السليم ولا اضلله
اذا كان عدو وعدو
اضلله اتخلص منه
مما لا شك فيه يعني لن تعطيه الرأي السليم يعني
الطبيعي ان اتخلص منه. طيب الان سيدنا عمر بن الخطاب كان مستشاره الشخصي هو علي بن ابي طالب باعتراف كتب الشيعة نفسها. بس لو انتقلنا الى نهج البلاغة نشوف مثلا الان سيدنا عمر بيستعد لفتوح الشام فجمع الصحابة وقال والله يعني انا اريد ان اخرج بنفسي لقتال الروم. ده الموقف الاول هنشوف علي بن ابي طالب كان رده ايه. المفترض انه يتخلص من عمر بن الخطاب يخرج فيقتل عمر ومسألة الامامة تنتهي. وكذلك ايضا لما اراد ان يحارب الفرس اراد عمر بن الخطاب في المرة الثانية ان يخرج ايضا لقتال الفرس بنفسه. فاحنا سريعا هنقرأ كلام علي بن ابي طالب في موقفه في غزو الروم وفي موقفه من خروج عمر لفارس في الجزء الثاني في كتاب نهج البلاغة ده من كتب الشيعة. في المسألة الأولية في خروجه إلى قتال الروم علي بن أبي طالب بيقول له إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه تبعث إليهم رجلا محاربا واحفز معه أهل البلاء والتضحية فإن أظهره الله فذاك ما تحب وإن كانت الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. ده في نهج البلاغة في الجزء الثاني صفحة 18.
طب يعني نتوقف عند هذا النص لان في يعني نقاط معلق عليها عدد تعلق عليها. هو هنا في اعتراف من ابن ابي طالب انه مرجع للمسلمين بانه عمر مرجع للمسلمين
وانه محامي الدين محامي الاسلام وبينصحه بيقول له الان اذا يعني لا تخرج انت لانك لو فقدناك ضاع الدين فيعني احفز واحد
لو
انتدب واحد بحيث انه لو حصل لا قدر الله هزيمة يكون في رأس للدولة يرجعون اليها او فئة يتحيزون اليها. هذا النصح من واحد حاقد على عمر بن الخطاب صادق المحبة.
لا يمكن صادق المحبة طبعا.
هذا من كتب الشيعة. لما اراد سيدنا عمر بعد ذلك بفترة انه يخرج لقتال الفرس كان رد علي بن ابي طالب في نفس الجزء الثاني في نهج البلاغة قال علي بن ابي طالب بيقول لعمر بن الخطاب ونحن على موعد مع الله والله منجز وعده وناصر جنده والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدر الرحب العرب وصلهم دونك الحرب فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأخطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب فإن اقتطعتموه استرحتم فيكون ذلك لكلبهم عليك وطمع فيك. يعني بيقول له يعني الكلام بيقول له إنه لابد أن تظل في الجزيرة العربية وأرسل الفتوحات لأنه أنت لو خرجت ربما حتى العرب تخرج عليك فتخسر الكثير فخليك أنت في المدينة ولا تخرج لأنك أنت قطب وخلي العرب هم اللي يعني أصلهم دونك الحرب نار الحرب وإلا لو خرجت بنفسك سيجتمع عليك العجم كلهم يعني بدل ما بيقاتلوك برستم لوحده بهمن جزاوي لوحده لا ده عمر الخطاب خليفة المسلمين ضياع القائد معناه ضياع الدولة فيجتمع عليك العجم كلهم وتبقى ضربة قاضية وربما تقتل فتضيع الدولة.
وبالفعل نصيحة رشيدة لا تخرج إلا من محب
من محب
للدين ومن محب لعمر
من محب لعمر
هذا رضي الله عنهم.
إذن مبدئيا علي بن أبي طالب يحب عمر الخطاب وإلا لما نصحه
صحيح.
لكن هو تعنت فقط من عوام الشيعة لأنهم بنوا هذا الدين لأنه لم ينسوا أبدا أن سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي أطفأ نيران المجوس في حوالي 8 سنوات من سنة 13 من الهجرة مع موقعة النمارق وحتى سنة 21 مع فتح الفتوح أو موقعة نهاوند اللي حيأتي فيها أبو لؤلؤ المجوسي.
تمام. طيب يعني بحسب إدعاءات الشيعة ونحن نريد أن نلزمهم ونبين التناقضات في هذه الإدعاءات هم يقولون أن عمر بن الخطاب يعني كسر درع فاطمة وأسقط جنينها وهشم صدرها وهذه القصة المكذوبة كيف تتوافق هذه الدعوة مع زواج عمر من أم كلثوم؟
يعني إذا سلمنا بصحة قصة كسر الضلع ليس لها معنى إلا أنه لا هناك لا حيدر كرار وأن الأئمة الثلاثة اللي كانوا موجودين اللي هو علي بن أبي طالب والحسن والحسين والمفترض أن دول عندهم ولاية كونية وهم في بطون أمهاتهم لا يعتبروا أئمة، لا يمكن أن تغتصب ابنتهم. يعني فأنا عايز عوام الشيعة وهم بيسمعوا هذا الكلام يعملوا عقول. الآن أنا ذهبت إلى بيت كسرت الباب ودخلت على المرأة كسرت ضلعها وأسقطت جنينها وأتيت بزوجها مكبلا وقلت له ستتزوج ابنتك وبعد ذلك تقنعني بأن هذا حيدر الكرار؟ لا يمكن،
لا
يمكن حتى منطقيا. كيف يقبل أن تغتصب ابنته حتى لما قال جعفر الصادق
من ذاك دون عرضه فهو شهيد
وقالوا ذاك فرج غصبناه كيف يقبلوا أن يكون هناك اغتصاب لابنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكنها يعني أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لو رجعنا إلى العلاقة التبادلية يعني هنقول مثلا الآن نحن نقلنا نصوص أن علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يحب عمر بن الخطاب. طيب لو قلنا العكس عندهم نصوص نقلوها في كتبهم أن عمر بن الخطاب يحب علي بن أبي طالب في كثير من الروايات. يعني مثلا في بحار الأنوار وفي شرح إحقاق الحق في بحار الأنوار في الجزء 18 تحديدا أن عمر بن الخطاب يقول يعني لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن.
نعم.
ده مش من كتب السنة، ده من
كتب الشيعة.
من كتب الشيعة. وإنه في فروع الكافي كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه لا تعصوا لعلي أمرا. لا تعصوا لعلي أمرا. أكثر من نص حتى في نصوص إنه في بحار الأنوار وفي كشف الغمة الأربلي إنه بعض الصحابة يسألون عمر يقولون له إنا لنراك تصنع صنيعا بعلي لا تصنعه بأحد من الصحابة. فقال إنه مولاي. كل هذا الكلام وروايات أخرى
سبحان الله.
رواية عن عروة ابن ابن الزبير يقول أن رجلا طعن في علي بن أبي طالب أمام عمر هذا في كتب الشيعة في بحار الأنوار تحديدا طعن في وفي شرح إحقاق الحق طعن في علي بن أبي طالب فوقف عمر بن الخطاب وقال لهذا الرجل انظر إلى هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب إن أردت ألا تؤذي صاحب هذا القبر فلا تؤذي علي بن أبي طالب.
سبحان الله.
هذا الكلام من كتب الشيعة. لكن لماذا يدلسون على الناس ويعكسون الحقائق؟ هي مسألة مرض نفوس.
صحيح. وحتى في يعني قبل خلافة عمر رضي الله عنه كان يداعب بالحسين ويلاعب بالحسين وكان كانوا أطفال طبعا كان يعني يحب هؤلاء من حبه في النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه في آل البيت. كيف تفسر رغبة عمر في الزواج من فاطمة؟ من أم كلثوم.
يعني حتى في كتاب في كتب الشيعة نفسهم في أهم كتب التاريخ عندهم كتاب تاريخ اليعقوبي أنا أحيل علماء الشيعة إلى الكتاب هاتوا كتاب تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني هو يتكلم عن حوادث سنة 17 للهجرة لأحمد ابن أبي يعقوب يقول أنه في هذا العام تزوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وابنة فاطمة عشان يؤكد انها مش من زوجة تانية وابنة فاطمة وانه بيروي رواية انه ذهب الى علي بن ابي طالب وقال زوجني ابنتك ام كلثوم فقال انها صغيرة فقال ليس الامر كما ذهبت يعني القصة مش مسألة الزواج بالمعنى المقصود او الشهوة يعني
بالمعنى الاستمتاع يعني
ولكنني عمر الخطاب ده في كتب الشيعة في كتاب تاريخ اليعقوب ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ده بنص الكتاب كل نسب وسبب وصهر مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وصهري فأردت أن أنال ذلك
الله أكبر يعني هذا إن دل فإنما يدل على إيه أنه محب الأهل البيت
صحيح
يعني أنا يعني طيب لماذا يتغافل الشيعة عن هذه الأمور
الشيعة
وهي موجودة في كتبهم يعني
في كتبهم صحيح الإشكالية عندهم هي مسألة إنه الفارق الأساسي بين أهل السنة وأهل البدع أهل السنة عموما دائما أولا يستدل يبحث عن الدليل إذا صح الدليل كان اعتقاده أهل البدع أيا كانوا شيعة أو متصوفة أو أيا كانت الفرقة العكس يعتقد أولا وبعدين يحاول يبحث بقى عن الدليل
ودي مشكلة كبيرة
يعني مثلا انتقل التشيع الآن أصبح تشيع صفوي أو فارسي أكثر منه عربي وإلا ففي التاريخ الإسلامي كان هناك دول للشيعة مثلا زي الدولة الحمدانية لم يذكر عن الدولة الحمدانية لا حقد ولا غل ولا سب للصحابة ولا غيره هم تشيعوا لعلي بن أبي طالب وكانوا يرونه أفضل من عثمان بن عفان لكن ما كانوا يدينون بقتل أهل السنة ولم يقولوا بذبح العرب ولا غيره لكن التغلغل الفارسي الذي اختلط بلحم هذا المذهب وعظمه هو الذي أثر في عقولهم فكان عمر بن الخطاب من أشد الناس بغضا عنده طب ماذا فعل عمر؟ يعني مثلا في موقف زواجه من أم كلثوم أثبتت كتب الشيعة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنجب زيد الأكبر ورقية طيب أنا يعني أنا مكان عمر بن الخطاب الآن وأنا طامع في الخلافة وتزوجت أم كلثوم وأنجبت زيد الأكبر. طيب أقول والله أنا إمام منصوص عليه بالنص الإلهي، وهذا زيد ولدي هو الولي للأمر من بعدي لأنه من أهل البيت أيضا
مثلا،
لكن هذا لم يحدث
طبعا.
ومات زيد الأكبر بعد استشهاد عمر بن الخطاب بأكثر من 15 أو 16 سنة، يعني مات هو في 20. لكن القصة أن عمر بن الخطاب كان زاهدا، لكن لأنه أطفأ نار المجوس لابد أن يصليه المجوس بنيرانهم.
نعم، إذن يعني هناك عملية لتغييب الوعي الشيعي.
صحيح.
هناك عملية، يعني كيف يتم تغييب الوعي الشيعي من قبل العلماء للعوام؟
المسألة عند العوام الشيعة أغلبهم لا يقرؤون ولا يعني لا يجيدون هذه المسألة، حتى لما كنا نحاورهم يقولون إنه أغلب الكتب لا يسمعون لا يعرفونها. فأنت الآن القرآن الكريم مثلا يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني الكفار دائما لما بيحاول إنه يلغي عقل من أمامه يقول وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني مش بس ما تسمعش القرآن،
والغوا فيه،
امنع الناس كمان تسمعه. يعني ساعات ما يجوا يقرأوا القرآن لغوش عليهم، يعمل أي ضوضاء جنبهم بحيث أن صوت الحق لا يصل. فتجد علماء الشيعة يفعلوا نفس الأمر مع العوام. 30 قناة فضائية و111 احتفال في السنة، يعني بمعدل كل 3 أيام احتفال، ويعني يدوب الشيعي بس يذهب إلى بيته يجهز حقيبته. وطبعا من السنن عندهم السير أنه يروح الاحتفالية على الأقدام عشان يعظم الثواب، فطبعا منهك 111 احتفال وبعدين يتمتع ليوم ولا يومين ويدوب يطلع الخمس، فما عندوش وقت أصلا أنه يفكر. لكن لو دونهم وقت بس للتفكير الحقائق واضحة، ومن أصعب الأمور توضيح الواضحات.
نسأل الله أن يهديهم. طيب هناك يعني مسألة خطيرة جدا ومهمة، الشيعة الاثنى عشرية دينهم قائم على الأخذ من المعصوم، ألا يأخذوا الدين، ألا يأخذوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق المعصوم. ما موقف الشيعة عن الأحاديث الواردة من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
هذا من تناقضات هذا الدين. يعني لما تفتح حضرتك كتاب التهذيب مثلا للطوسي وتجد هو بيتكلم عن التناقض، وهو نفسه بيعترف انه احنا عندما ليس لدينا رواية عن الامام الا وبإزائها ما يضاده.
نعم، في المقدمة قال هذا الكلام،
في مقدمة الكتاب يعني. صحيح. حتى عمل التهذيب عشان يحط الدين بقى، يرجع هو الروايات حسب وجهة نظره ويقول ده تقية او مشتقية ويضع الدين بقى للشيعة. يعني طبعا هذا من تناقضات هذا الدين. فمثلا في كتاب منية المريد للشهيد الثاني يتكلم يقول انه من اهم دعائم الاسلام وبيمثل ثلث الدين واهم اصوله حديث انما الاعمال بالنيات. وده في كتاب منية المريد للشهيد الثاني. في كتاب للنور الطبرسي اسمه نفس الرحمن في فضائل سلمان في صفحة 179 يقول اما حديث انما الاعمال بالنيات فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله الا عمر. واكثر من واحد حتى ايضا حسن الصدر في كتبه نهايه الدرايه كتب في خاصه بالحديث يؤكد ان هذا الحديث لم يرويه احد الا عمر بن الخطاب. اذا الان باعترافكم تقولون ان انما الاعمال بالنيات ثلث الدين، اهم الدعائم، ومع هذا اخذتوها عن عمر بن الخطاب.
والذي لم يرويه الا عمر بن الخطاب
باعترافهم لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا نحن كأهل السنه هذا الحديث لم يرويه عن النبي الا عمر بن الخطاب.
صحيح. نعم.
طب نحن سنة وهذا عمر عندنا قمة العدالة. طب لماذا تقيمون دينكم على من تكفرونه؟
اذا هنا يعني تسقط النظرية الشيعية اصلا،
تسقط نظريتهم في ان ما خالف اهل السنة ففيه الرشاد،
وتسقط نظريتهم في ان الدين لا يؤخذ الا عن معصوم.
عن معصوم،
مش هو يوم يعتبرون ان هذا الحديث بمنزلة ثلث الدين؟
اي،
وجاء عن طريق غير المعصوم اولا،
غير المعصوم
عندهم كافر. ثانيا، ثالثا النقطة اللي حضرتك تقول انهم لم يخالفوا اهل السنة،
هو في الحديث ده بالنسبة لهم في مشكلة. هو لو قال مثلا انا هخالف اهل السنة
هيبقى
العمل ليس بالنية. وبعدين
مش هينفع
ضاعت العبادات،
مضطرين
ان يكون العمل بالنية. هي دي الزامات. يعني مثلا كذلك في كتاب اجماعيات فقه الشيعة، اجماعيات فقه الشيعة للسيد اسماعيل الحسين المرعشي، في هذا الكتاب كتاب حوالي 1000 وشوية، كتاب يعني يعتبر من الكتب المحدثة يعني من قريبا، يعني يقول فيه انه اللي عنده هذا الكتاب يعني لا ينبغي عليه ان يكون مقلدا، خلاص الكتاب ده كفاية اجماعيات فقه الشيعة. ففي باب مشروعية الاذان بيتكلم عن متى شرع الاذان، هل الاذان شرع بعد الاسراء والمعراج ولا قبله؟ طبعا هو القاعدة الاساسية عنده انه ما خالف اهل السنة ففيه رشاد، فلازم يخالف السنة. لهذا اثبت الاذان في وقعة الاسراء، انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في لما اسرى به وعرج به الى السماء سمع جبريل يؤذن وميكائيل يقيم. من روي هذا الحديث؟ وعن ام المؤمنين عائشة. يعني هذا الحديث اللي بيتكلموا فيه عن مشروعية الاذان ومتى شرع نقلوه عن ام المؤمنين عائشة.
نعم.
طبعا طب أنتم تكفرونها وتتهمونها بالكذب ومعاذ الله بالزنا وبكل الموبقات، كيف تتهمها وتنقل دينك عنها؟
نعم صحيح، هذا تناقض
منتهى العجب يعني. هذا لا يستطيعون ردا في هذه المسائل.
لا يستطيعون ردا في مسائل كثيرة. ده أنت خرجت أكثر من إلزام من ساعة ما احنا ابتدينا الحلقة، ومش موضوع إلزامات كثيرة، كل إلزام فيها ثقيل، يعني إلزام فيها يجعل الشيعي يفكر أكثر من مرة. طيب يعني هذا إذا هنا يعني بهذه الإلزامات تهدم النظرية الشيعية برمتها، أن الدين لا يأخذ عن إلا من معصوم، وأيضا بعد كده هذا المسائل اللي هي مخالفة أهل السنة والجماعة. وتحدثنا في مسألة تغييب العقل الشيعي. طيب الآن مثلا الشيعة الاثني عشرية لما عندما يستمعون إلى مثل هذه البرامج التي يعني توضح وتشرح لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، ما الذي يعني أنا أتوقع أن ربما يقتنع شيعي، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يعني لماذا لا يعني يقرر أن هو يبحث ويعني ويترك يعني هذا الدين الباطل؟ هل ترى ان موضوع مواسم الاحزان والعاشوراء والاحتفالات يوم مولد ويوم مأتم، هل هذه الامور تؤثر على العقليه الشيعيه؟
تغيب العقليه الشيعيه تماما، لا تعطيه فرصه حتى للتنفس، فقط هو حتى اذا تعثر في الطريق يلعن ابو بكر وعمر، هو لا يعرف ماذا فعل ابو بكر وعمر. يعني هل عمر بن الخطاب الذي نحن الان بصدد الكلام عنه، هل كان يسكن قصرا؟ هل في كتب الشيعة؟
لا.
في كتب الشيعة قيل أن عمر انتزع الخلافة لأنه كان يريد الوجاهة. أصل مسألة انتزاع الخلافة دي لازم يكون لها احتمال من ثلاثة، يا إما الطمع في الجاه والسلطان، أو الطمع في المال، أو هدم الدين لصالح دين آخر. في احتمال رابع يعني يا إما مثلا يريد الأموال، أو إنه عايز يغير الإسلام ويجيب دين تاني. طيب هل عمر الخطاب ثبت عنه أنه كان من الأغنياء مثلا؟
لا.
مات عمر الخطاب وهو مدين ب 86 ألف درهم، حتى انه في لما طعن عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله يعني احصي ديني، فقال له والله انت مدين بست، امير المؤمنين الذي كانت فتحت له الدنيا كان مدينا ب 86 الف درهم.
نعم.
فقال ان لم تكفي، عمر بن الخطاب بيقول ان لم تكفي اموال عمر بن الخطاب واولاد عمر بن الخطاب فقولوا لبني عدي للقبيله انها تدفع هذا الدين، فان عجزت فاذهبوا لقريش لتسد هذا الدين. إذن بكتب الشيعة نفسهم أن عمر الخطاب لم يكن من الأغنياء.
نعم.
طب هل كان يريد الوجاهة؟ لو أراد الوجاهة والسلطان لأعطى مثلا ولاية العهد لابنه عبد الله بن عمر.
نعم.
لا أعطاه، قال هذا منصوص عليه، وكان الصحابة أو المسلمين كلهم كانوا يهابون عمر بن الخطاب، لألزمهم بأنه ولدي هو الخليفة من بعدي،
وحتى دخله في وسط الستة
مثلا. المسألة الثالثة أنه يهدم الدين لمصلحة الدين آخر. طيب هل لما تولى عمر بن الخطاب الحكم أتى بالأصنام مثلا فوضعها حول الكعبة؟
لا حشاش.
أم بقى الدين كما هو؟
بل ربما
بنى صروح الإسلام.
نعم.
هذه التناقضات يجب أنه الشيعي يجلس مع نفسه، يعني زي مثلا مسألة حديث إنما الأعمال بالنيات. يا إما إحنا نكفر هذا الرجل فلا نأخذ ديننا عنه، أو إنه هذا رجل عادل فنأخذ الدين عنه.
نعم.
ما فيش احتمال ثاني.
وإن العلماء اضطروا أن يأخذوا عنه، يعني يجب أن يفكر الشيء في
ذلك. يعني هل يعقل نحن كمسلمين الآن؟
هل من لطف الله عز وجل؟ هذه نقطة خطيرة. انظر معي في هذه النقطة شيخنا، نحن يعني نتجاذب الحديث، هذه تضرب أيضا نظرية اللطف. هل من لطف الله عز وجل أن يضطرك أن تأخذ الدين من كفر؟
بالإضافة لأنه يتعارض مع مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند الشيعة.
تمام.
هم يقولون، هم نقلوا هذا الكلام من المعتزلة، هذا من القبيح.
نعم.
كيف يأمرني بأني أكفر فلان ويأمرني إن أنا أنقل ديني عنه؟ نفس المسألة عشان الناس نبسطها. الآن أنا رجل مسلم الحمد لله، فقال لي والله هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفرد به بنيامين نتنياهو لم يروه عنه. هل يعقل ان انا انقل ديني كله عن بنيامين نتنياهو او عن شارون او غيره
ولا اي شيء من دين؟
لا يمكن انقل ديني عن كافر. لا يمكن الا اذا كان هذا الدين كله ممتلئ بالتناقضات واركانه بالفعل مهترئه،
ولا سيما اذا كان هو الوحيد الذي روى هذا الحديث،
الوحيد باعتراف كتب الشيعة.
وعندنا اهل السنه باعتراف كتب الشيعة.
صحيح.
نعم احسنتم. ان شاء الله نذهب الى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدل. سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدل.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وجد الترحيب بالباحث الاستاذ حازم طه اسماعيل. اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك.
طبعا الفقره اللي فاتت نحن يعني تحدثنا في هذا الشان وحضرتك استرسلنا وانت اظهرت الزمات كثيره جدا، وان شاء الله ينتفع بها اهل السنه والجماعه وايضا المشاهدين الشيعة. ان شاء الله يعني نريد ايضا مشاهدينا الكرام ان نشاهد بعض الفيديوهات ونعلق عليها. الفيديو الاول للعالم الشيعي ياسر الحبيب، نشاهد هذا الفيديو ثم نعود.
سؤالها الثاني الاخت، ما لماذا كان موقف امير المؤمنين سلام الله عليه مع عمر لعنه الله عندما قتل الزهراء سلام الله عليها، فلماذا لم يقتص منه ويقيم الحد عليه مع ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان يعرف القوانين السماوية والشرعية، فلماذا لم يطبقها على عمر؟
لأن الله تعالى لم يأذن له ذلك، وما كان قادرا عليه إلا بالقوة الإعجازية، ولم يأذن الله عز وجل له بأن يستخدم القوة الإعجازية في هذا المورد.
نعم،
كان مأمورا بأن يستخدم القوة الظاهرية في ذلك، وقوته الظاهرية لم تكن تكفي لكي يقتص من عمر عليه لعائن الله، كان يحتاج إلى على الأقل 40 رجلا كما قالت الروايات يبايعونه على الموت حتى يعيد الحكم إلى نفسه، ومن ثم يحاكم أبا بكر وعمر ويقتص منهما.
لعنة الله على من يلعن عمر بن الخطاب والصحابة وأمهات المؤمنين. يعني كيف تعلق على هذا الفيديو؟ فيه يعني ملاحظات عديدة.
في ملاحظات كثيرة والكوارث اللي بتتقال دي. هي المسألة عند الشيعة دائما هم افترضوا عقيدة العصمة للأئمة ولم يعتقدوا العصمة لله. فالآن حينما تنخرم هذا العصمة للإمام يبقى الحل أمامه هو مخير بين أن يطعن في الإمام أو أن يطعن في الخالق. من أهون في نظر العلماء الشيعة؟ الخالق. زي مسألة البداء تحديدا.
نعم.
الإمام يخبر والإمام معصوم. فإذا حدث العكس يقول لك الله طب احنا ذنبنا ايه، معاذ الله، ربنا هو اللي رجع في كلام. طبعا هذه كارثة. الآن هو يريد انه ما السبب في هذه المهانة لعلي بن ابي طالب، وكيف يكبل بالحديد ويبايع وكيف يكسر ضلع زوجته، طبعا علشان يظل الإمام معصوم يقول لك والله ربنا اللي أراد وهو اللي قال له يا علي خليك بهذا الشكل. حتى في مقتل الحسين الروايات يقولون يسأل الحسين في كتبهم لماذا تخرج وأنت ستقتل، قال إن الله أراد أن يراني، معاذ الله، يعني إن الله أراد أن يراني قتيلا وأن يرى أهل بيتي سبايا. الله إزاي؟ طبعا هذا دين مختلق.
هذا لا شك أنه بقدر الله يعني، لكن طيب. هذه ردود
أين الولايات
عن دور رد يعني؟
أين الولايات التكوينية؟ معطلة يعني؟ يعني
قال الله لم يأذن له بها،
منتظرين حجارة مثلا عشان تشتغل، ما بتتشحنش أبدا هذه الولاية التكونية. طب متى ظهرت الولاية التكونية إذا؟
التي يعني تطلع لها ذرات الكون
حسب كلامهم، اغتصبت ابنته واغتصبت الولاية أو الإمامة منه ولم تظهر أبدا الولاية التكونية. إذا الولاية التكونية فقط في كتب الشيعة. طبعا هذا الذي يقوله يعني
سلام ليس له تطبيقا على أرض
الواقع، ويضيع الدين كله. كل ما تسأله في مسألة والله أصل ربنا هو الذي أمر بذلك، خلاص.
طيب في نقطة تانية يا شيخ أيضا، هو قال الله لم يأذن له باستخدام الولاية التكوينية فلم يستخدمها، وكان عنده فقط القوة الجسمانية. هذه أيضا، طيب ما أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب ضربة سيفه مش عارف شقة الأرضين السابع لولا نزول جبريل عليه السلام وأنقذ الموقف وكلام كثير، وحمل باب خيبر على إصبعه وهكذا.
إذا علي بن أبي طالب بدون هذه القوة الإعجازية شخص عادي، بل أضعف من عمر الخطاب. يعني إذا الميزة الوحيدة عند علي بن أبي طالب أنه منح الولاية التكوينية. إذا نزعت منه فهو شخص عادي.
يعني هذه الأمور الثانية دي بالولاية التكوينية.
بالولاية التكوينية، من غير الولاية التكوينية هو أقل من عمر حتى في الشجاعة.
سبحان الله.
يعني طعن في علي بن أبي طالب، لكن هو أراد أن يخرج لأنه هذا مطب بالنسبة له. الحل.
طيب هل حتى إذا كان الإنسان يعني إذا كان الإنسان ضعيفا، ألا يدافع عن عرضه، يدافع عن زوجته؟ ومن هي زوجته؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان ضعيفا يعني.
هي القصة مسألة كسر الضلع، احنا ما يعني ما تكلمناش عنها، نتكلم عنها سريعا، انه الراوي الوحيد لهذه القصة هو كتاب سليم بن قيس. الراوي الوحيد اللي نقل عنه كل الكتب بعد ذلك هو سليم بن قيس. علماء الشيعة نفسهم، علماء الحديث عندهم قالوا انه بعضهم يعني قسموا الى طائفتين، طائفه قالت ان هذه الشخصيه اصلا غير موجود، ما فيش شخص اصلا اسمه سليم بن قيس، وبالتالي فكتابه اصلا مكذوب. والبعض قال لا، هو كان موجودا لكن الكتاب مكذوب عليه، افتراه عليه ابان بن ابي عياش.
ابان بن ابي عياش،
هذا المصدر كله مكذوب. فالقصة كلها مختلقة. لكن طبيعة البشر يعني بيسعدوا بأناسه بالقصص حتى ولو كانت أكاذيب. يعني شوف الناس مثلا كيف كانوا يلتفون حول ألف ليلة وليلة، لكن هي ألف ليلة وليلة لا تخرج عن هذا النطاق، لا نصدقها. يعني لا نصدق أن هناك رجال بيطيروا والكلام ده، لا، هذه في أفلام في مسلسلات، لكن على الواقع لا طبعا.
هناك كارثة في كتاب سليم بن قيس أن عدد الأئمة 13، يعني في روايات في كتاب سليم بن قيس أن عدد الأئمة 13، فيأخذون هذه الرواية ولا يلتفتون إلى يعني عدد الأئمة مثلا.
وهناك روايات كمان في مدح المهاجرين والأنصار، تهدم دينهم كله في الطعن في الصحابة.
في نفس الكتاب؟
في نفس الكتاب،
سبحان الله.
لهذا الآن المسائل عندهم سهلة، خلاص هذا الكتاب مكذوب وخلاص.
نعم نعم،
ويخلص من
نعم. هو
يكون منصف. أنتم كذبتم هذا الكتاب، لماذا تنقلون قصة أو وقعة كسر الضلع؟ لكن هو من باب التلبية،
وهي لا يصدق عقل أصلا.
نفس منهج علماء اليهود،
يعني علي الشجاع الهاشمي. طب أين بني هاشم؟ لماذا سكت؟ لماذا سكت الصحابة؟
تقول أن العباس بن عبد المطلب كان موجود معه في نفس اليوم، في نفس اللحظة. العباس موجود والحسن والحسين. طب الولاية التكوينية معطلة بالنسبة لعلي بن أبي طالب. طب وبالنسبة للحسن والحسين معطلة أيضا الولاية التكوينية.
وأين
الولاية التكوينية معطلة للأئمة كلهم؟
هذا ليس من طبع العرب أصلا، حتى في الجاهلية.
طبعا
لا يمكن عربي يعني يجلس في مجلس ويدخل شخص يعني يعتدي على
امرأة. هنا نذكر مثلا في وقعة سبب طرد بنو قينقاع وإجلائه من المدينة، أن واحد من الصحابة كشفت عورة امرأة من الأنصار وهو لا يعرفها، لمجرد هذه مسألة دخل وقتل اليهودي. مش مهم هي مين، بنت مين، زوجة مين، مش قضيته، فقط امرأة مسلمة وهتك عرضها، دخل وقتل اليهودي. لكن حيدر الكرار أصبحت الولاية التكوينية مقيدة له.
نعم.
يريد انه هو يريد انه يعني يخرج، فربنا يقول له لا اصبر. نعم. سبحان الله، هكذا اصبح علي مثلى للعالمين.
نعم.
يعني هذه اخلاق كارثة. نعم. يعني معاذ الله. نعم. ان تكون ذلك. يعني.
نعم، جزاك الله خير. معنا ايضا فيديو لعبد الحليم الغزي احد علماء الشيعة، وهو يتحدث عن مسألة مخالفة اهل السنة. نشاهد هذا الفيديو.
اختلط معدنها بهذا الذي غيروه، بهذا الذي جاءنا من تلكم العيون الكدرة. سبحان الله، الإمام يقول لقد غيروا كل شيء. ومن هنا نشأت القاعدة في حديث أهل البيت بأن الصواب في خلاف القوم، لأنهم غيروا كل شيء.
طبعا هذا يثبت نفس الكلام اللي حضرتك.
في أهم قاعدة في الفقه عندهم وقواعد الاستنباط، يعني علماءهم علماء الفقه، أول قاعدة بيضعها أنه ما خالف أهل السنة ففيه الرشاد.
يعني في المخالفة بتوصل أيضا إلى شيخنا، إلى حتى بداية رمضان، إلى الأعياد، إلى كل شيء،
حتى للقبلة. لازم القبلة عندهم تنحرف قليلا عن قبلة أهل السنة.
سبحان الله.
طيب أنا سلمت بهذه القاعدة. طيب لماذا؟ خلاص إخواننا، أنتم قلتوا ما خالف أهل السنة ففيه الرشاد. لماذا تنقلون دينكم عن عمر الخطاب وعن السيدة عائشة؟
صحيح.
نعم. ولا القاعدة لها أحكام شاذة يعني؟
نعم.
لا، أنا عايزين الإنصاف. الآن مشروعية الأذان لابد أن تلغى. نعم. وتحذف الروايات الخاصة بأم المؤمنين عائشة. نعم. من كتبكم، وكذلك أيضا الروايات الخاصة بحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويبقى عندكم أنتم العمل بالظاهر. نعم. وليس بالنية.
تمام.
حتى تتسقوا. نعم. مع أنفسكم يعني.
صحيح. بالرجوع لموضوع أخذ الدين عن معصوم، بحسب النظرية الشيعية، أنت أثبتت الآن أنهم يعني يأخذوا الأحاديث عن طريق ليس فقط غير معصوم، عن طريق من هو كافر بزعمهم وحشاه. أيضا ما فائدة المعصوم؟ أين تفسير أهل البيت؟ يعني أنا أتساءل، ألم يتساءل الشيعة أين تفسير أهل البيت؟ ما فائدة المعصوم إذا كانت الأحاديث جاية عن طريق الصحابة اللي هم بيكفروهم؟ طيب تفسير القرآن، هل توجد تفسير للمعصومين؟
والله أعلم، ليس هناك أي تفاسير، لأنها كلها يعني كما يعترفون هم يقولون أنها ركام. طيب بلاش المسألة دي. المهدي من 1200 سنة بزعمهم موجود في السرداب، ما عندوش وقت يمسك كتاب الكافي يحققه مثلا، يأتي إلى روايات كل من سبقه الأئمة 11، وده طبعا
يعني ده عنده ولاية تكوينية زي ما عندوش وقت بقى،
يعني اتكى على زراري
الوقت في بركة أكيد يعني.
مش بس كده، يعني هو ولاية تكوينية، يعني معاذ الله يقول الشيء كن فيكون. فإذا إذا المهدي وضع أمامه كتاب الكافي قال له كن، خلاص صح الكافي ودي الروايات الصحيحة، لا فيها عفير ولا غيره. وكذلك سائل الكتب. طب لماذا؟ هل المهدي يريد إضلال الشيعة، يسيبهم في هذا التيه، يتركهم في هذا التيه؟ فهذا يؤكد أنه أصلا هذا المهدي أصلا غير موجود أصلا. حتى لم يحقق كتاب أبيه، ملوش مؤلف واحد. ملوش مجلد واحد، فهو مش موجود أصلا.
يعني أنت شيخنا، ونحن عندما يعني نقرأ في كتب الشيعة، في تفسير الشيعة مثلا، تفسير الطبقي، تفسير الطبرسي الطوسي، تفسير بيان للتوسي، يعني هذه التفسير لا نجد يعني تأثير لوجود أهل البيت إلا قليلا. وروايات عفوا الروايات المأخوذة عن أهل البيت ليست صحيحة أو في معظمها ليست صحيحة.
يعني حقول لحضرتك سريعا علشان واخدنا في التبيان، مثلا في كارتتين في تفسير الآية 117 لسورة التوبة في كتاب التبيان للطبرسي للطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن يأخذ الرواية في شرح الحديث في شرح الآية 117 سورة التوبة عن عمر بن الخطاب. هذه واحدة. الثانية في نفس الكتاب في التبيان يقولون أن السر الذي أسره النبي إلى بعض أزواجه إلى السيدة حفصة في نفس الكتاب أنه قال لها أن هذا الأمر سيليه أبو بكر ثم سيليه أبيك من بعده.
سبحان الله.
يعني في نص في التبيان أنه الآن منصوص على عمر بن الخطاب وعلى بكر الصديق. فهذه كوارث في كتب الشيعة.
في كتاب أيضا الطبائي تفسير الميزان يعني في تفسير في تفسير الآية الكريمة التي تمدح الصحابة قال أن
والسابقون
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
فعل ماضي رضي. نعم. مسألة منتهية.
ماذا قال؟ قال فالصنف الأول السابقون الأولون من المهاجرين والصنف الثاني السابقون الأولون من الأنصار إمامان متبوعان والصنف الثالث تابع لهما. هو أيضا في هذا التفسير يقول أن المهاجرين والأنصار إمامان مدبوعان، ونحن بدورنا نتساءل أو ليس محققا أن نتساءل أين الآية الكريمة الموجودة في كتاب الله التي أمرنا الله فيها باتباع الأئمة إذا كان المهاجرين والأنصار إمامان مدبوعان. أستاذنا حضرتك معنا فيديو آخر نشاهد هذا الفيديو ثم نعود.
لماذا اخترقنا الفكر القطبي؟ اخترقنا الفكر القطبي هو للفراغ الفكري الموجود في الساحة الشيعية، لأن الحوزة الشيعية عبر تاريخها لا تعبأ إلا بقضية الحلال والحرام فقط، فلا يوجد هناك اهتمام في موضوع التفسير. سيجيبني البعض يقول عندنا تفسير كذا وتفسير كذا، تفاسير هزيلة لا تعتمد فكرة أهل البيت وتستهزئ بفكر أهل البيت وتضع فكرة أهل البيت جانبا وتنشئ مدرستها التفسيرية وفقا للذوق والمنهج المخالف لأهل البيت. أفتحسب هذه علي تفاسير مبنية وفقا لمدرسة أهل البيت؟ نحن عندنا تفاسير لعلماء شيعة، ما عندنا تفاسير أهل البيت. تفسير أهل البيت غير موجود. موجودة كتب مثل تفسير البرهان أو نور الثقلين وكتب أخرى، مجرد ركام من الروايات. نحن نفتقر إلى كتب التربية والسلوك والأخلاق وفقا لذوق أهل البيت. ما عندنا من كتب ركام من حديث المخالفين. نحن نفتقر إلى كتب في الفكر، في الفكر الشيعي الأصيل. كل الكتب الموجودة تستقي من الفكر الأموي القطبي. هذه حقيقة. ولو أريد أن أستقصي هذه المسائل آتيكم بالعشرات وأكثر من العشرات من
يعني ماذا نقول؟ وشاهد شاهد من أهلها،
وشاهد شاهد من أهلها، ونحن نصدقه أنه بالفعل الشيعة ليس لديهم تفاسير وليس لديهم روايات صحيحة، هو ركام من الروايات من باب كما قال الإمام الشافعي لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق. روايات ركام من الروايات صنع منه دين سمي دين الإمام، لكن باعترافه لا تفاسير، بل حتى وليس لديهم باعتراف عبد الحليم الغزي كتب للتربية. يعني المسألة مستباحة، لا دين ولا خلق ولا حاجة خالص تبع آل البيت.
نعم.
لكن هو دين نسب كاذبا وزورا لأهل البيت.
نعم. ألا تلاحظ معي أن العديد من علماء الشيعة الآن بيبتدي ينتقد المذهب وعلماء المذهب ويقدم حقائق علمية ربما تكون جديدة عليهم في هذا العصر، زي الحيداري، زي مثلا هذا الكلام الذي سمعناه الآن من عبد الحليم الغزي. يعني كيف تفسر هذه الظاهرة؟ هي رجوع للحق أم ماذا؟
يعني هي مسألة إذا رجعوا للحق، اللي يرجع للحق يبقى مثلا زي كثير من علماء الشيعة الذين تابوا لأنه لا توجد ولاية لا إمامة، كل هذا احتيال، يرجع يتسنن يرجع للإسلام الصحيح. لكن إذا لم يرجع إلى التسنن تبقى القصة مجرد صراع بين الذئاب على فريسة،
صراع،
فهو بس يريد أنه المكان يتسع له، وإلا في الملعب والساحة متسع الكثير، هو فقط يريد أن تكون له المرجعية فانتقد الباقين، صراع على فريسة اللي هو عوام الشيعة.
إذا هي صراعات يعني.
صراعات.
صراعات على مرجعية. أتمنى على أهداف أخرى.
أتمنى
لكن ليس رجوعا من الحق يعني.
نحن نتمنى أن تكون باب أنها تكون باب من.
نتمنى
من
ذلك.
ولكن الواضح إن هي مسألة لأنه تعنت يقول آه. يعني مثلا الحيدري يقول لا أدل على الإمامة وكل رواياتنا كذب وجهل ونقلنا روايات عن المجوس وبعد ذلك يظل على اعتقاده. إذا المسألة مسألة صراعات أو خلافات على المرجعية فقط.
صحيح. وإن رجع للحق في بعض الأمور سيكون مصيره إنه يضللوه يعني.
صحيح.
كما حدث مع محمد حسين فضل المرجع الشيخ اللبناني عندما أنكر الولاية التكوينية وتكلم في وأنكر العصمة المطلقة
وأيضا عن أبو بكر وعمر
ماذا حدث منهم فتحوا له موقع ضلال نت وضللوه وكان منهم يعني ضللوه منهم من كفروا أيضا.
صحيح.
ولأنه مرجع عربي طبعا يعني زودوا عليه أكثر يعني. معنا أيضا فيديو نشاهد هذا المقطع ثم نعود.
أربعون ما وفوا ببيعتهم بايعوه بالأمس ثاني يوم الظهر شاف سبع جاءوا منهم فقط فقال أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس لأنه أمرهم بحلق رؤوسهم فقال فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد خلص الآن الله عز وجل أذن لي بأن أصبر ومع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام أعطى بعد ذلك الإجازة للجليل العظيم أبي لؤلؤة فيروز النهاوندي رضوان الله تعالى عليه ذلك المسلم الصادق أعطاه إجازة في أن يذهب هو ويقتص للزهراء عليه السلام من أمير المؤمنين ويكون دم عمر هدر يذهب فبالفعل أبو لؤلؤة ذهب واقتص من عمر وقتله واستطاع أن يأخذ بحقه منه
يعني هذا الفيديو يعني يرجعنا لموضوع مكتر عمر بن الخطاب
رضي الله عنه لازم يستتبع الكلام يسأل حبيب نحن نقول صلوات يا موالين الآن الولاية التكوينية اشتغلت مع أبو لؤلؤة المجوسي يعني كانت معطلة مع علي بن أبي طالب لكن الحمد لله تم شحنها واشتغلت مع أبو لؤلؤة فطبعا شوف الكذب يعني علي بن أبي طالب خلاص هان علي بن أبي طالب لهذه الدرجة حتى يأتي برجل كان من سبي نهاوند يأتي به حتى يقتص له طيب يعني كان أولى بالإمامة من علي بن أبي طالب طالما أنه بيضحي بروحه من أجل الإمامة طبعا هذا طعن في علي
أو بالشجاع أو بقوة جسمانية مش هو أنكر أن قال قوة جسمانية كانت لا تسعفه
صحيح فهذا طعن في علي بن أبي طالب قبل أن يكون طعنا حتى في سيدنا عمر قصة الوفاة نفسها طبعا عمر بن الخطاب هو الذي يعني فتح الدنيا للمسلمين وكانت الفتوحات في العراق من أول فتح الأبلة وغيرها حتى نهاوند وسمى المسلمون فتح نهاوند سنة 21 من الهجرة فتح الفتوح لأنها كانت آخر معركة حارب فيها المسلمين الفرس بعدها حتى بفترة مات يزدجرد وقتل يزدجرد الآن بعد في سبي نهاوند قدم سبي كبير جدا إلى المدينة المنورة وكان من ضمنهم يعني اختلفت الروايات في قصة أبو لؤلؤة المجوسي البعض قال أنه أظهر الإسلام لهذا خادع المسلمين لأن واحد يقول أنا مسلم فدخل المدينة لأن عمر بن الخطاب كان أجلى اليهود والنصارى عن جزيرة العرب والبعض قال أنه كان هناك استثناء فقط لأبو لؤلؤة أنه كان غلام المغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة كان واليا على الكوفة فأرسل إلى عمر بن الخطاب وقال له إني يعني سأرسل إليك غلاما نجارا وحدادا ونقاشا يعني سبع صنايع كما يقال يعمل كل حاجة فدخل المدينة وكان يملك في قلبه حقدا دفينا على عمر بن الخطاب وعلى الإسلام والمسلمين لأنه مش بس انطفأت أصبحت فارس اللي هي الدولة الثانية في العالم ولاية من ولايات عمر بن الخطاب ولاية وحيدة يعني دولة إمارة من إمارات عمر بن الخطاب فكان حتى لما بيأتي سبي الفرس كان يأخذهم في حضنه ويبكي ويقول لقد أكلت العرب كبدي مر يوما من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب طبعا يعني قصة وفاته سريعا أن عمر بن الخطاب كان يحج في كل عام في العشرة أعوام وستة أشهر كان يحج في كل عام ففي هذا العام حج عمر بن الخطاب ورأى رؤيا رأى أن ديكا نقره نقرتين وقيل أكثر يعني فأول الرؤيا لنفسه يعني نقل هذه الرؤيا ابن سعد في الطبقات ديك عمر بن الخطاب يقول يعني أن رأيت أن ديكا نقرين نقرتين فقلت إن الله يسوق لي الشهادة ويقتلني أعجمي لأن الديك عند العرب في المنام يفسر ويؤول بالأعجم ويقال أنه الذي أنه لما رجع من الحج فسرت له هذه الرؤية السيدة أسماء بنت عميس والسيدة أسماء بنت عميس وحدها تهدم دين الشيعة بس عشان الوقت السيدة أسماء بنت عميس تزوجت سيدنا أبو بكر الصديق وأبو بكر الصديق كان بارعا في تعبير الرؤية فقيل أنها هي التي يعني فسرت الرؤية لسيدنا عمر وبالفعل يوما من الأيام مر سيدنا عمر على دكان أو حانوت فيه رجل من المجوس اللي هو أبو لؤلؤة فقال له ما تصنع أو ما صناعتك؟ قال حداد ونجار أصنع الرحى، الرحى اللي بيوضع فيها الطحين أو البر أو القمح وبيعمل لها مقبض ويوضع فيها يعني للطحين. فقال له عمر بن الخطاب لقد سمعت أنك قلت لأصنعن لو شئت لصنعت رحى تدور بالهواء، حاجة كبيرة بقى يعني هتطحن لأهل المدينة كلهم. فقال أبو لؤلؤة والله يا عمر لأصنعن لك أمرا أو لأصنعن لك صنيعا يشهد به أهل المشرق وأهل المغرب. فالتفت عمر بن الخطاب لمن معه من الصحابة وقال وابتسم وقال لقد توعدني العلج، العلج المراد به الفارسي يعني توعدني. وبالفعل ذهب أبو لؤلؤة وكان حدادا وصنع خنجرا له طرفين ومقبضه من النصف، له المقبض من النصف وله طرفين، وأخذ يلبد عليه شهرا كاملا بالسم، شهر كامل حتى أنه
حقد فظيع يعني
حقد غير عادي يعني كان يرى أنه حتى إن لم يقتل عمر بتأثير الجراحة نفسها يقتل من السم. وكانت من عادة عمر بن الخطاب في صلاة الفجر أنه قبلها يخرج وينادي الصلاة الصلاة ويصلي بالناس إماما. فدخل أبو لؤلؤة المجوسي إلى المسجد ويعني وفي أحد الأركان ظل صامتا فيه ساكنا حتى اجتمع المسلمون وأقيمت الصلاة وشرع سيدنا عمر بن الخطاب في الصلاة، وفي الركعة الأولى لم يضرب عمر بن الخطاب حتى يتأكد أن أغلب الصحابة الآن شرعوا في الصلاة. فلما قام سيدنا عمر في الركعة الثانية خرج عليه أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه 6 طعنات أو 3، لكن الراجح أنه طعنه 3 طعنات، واحدة في الصدر وواحدة في جنبه والأخرى تحت سرته، لكنه جر الخنجر تحت سرة عمر بن الخطاب فخرجت أمعاء عمر الطاهرة. فطبعا الصحابة حدث لغط، وسيدنا عمر يقال أن سيدنا عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة، فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة الصبح بالمسلمين ركعة بأخف سورتين في القرآن، بسورة العصر وسورة الكوثر، وصلها سريعا وعمر بن الخطاب ملقى على الأرض. فيعني عبد الله بن عمر بيحكي أنه دخل أغشي عليه لأنه كانت الجراحة كبيرة، وكان الطبيعي أنه الإنسان إذا جرح أول شيء بيفعله أنه يضع يده يكتم مخرج أو مجرى الدم. فحب عبد الله بن عمر أن يضع يده على مكان الجرح، فدخلت يده في بطن أبيه. فخلع عمامته وربطها حول بطن عمر بن الخطاب وحمل عمر بن الخطاب إلى فراشه وظل مغشيا عليه حتى بعد طلوع الشمس. فلما أفاق أول كلمة قالها عمر بن الخطاب لما أفاق قال أصلى الناس؟ لم يهتم بشيء، أول شيء أصلى الناس؟ فقالوا لقد صلوا. قال الحمد لله لا حظ في الإسلام لتارك الصلاة. ثم قال يعني أتوني بماء، يعني هاتوا ماء لأتوضأ. حتى قال له عبد الله تريد أن تشرب؟ قال لا أتوضأ لأصلي. فعبد الله بن عمر يقول فوضأناه، فقال يعني أقعدني. فقال يا أبتي أنت يعني مريض فأصلي وأنت مضطجع. قال أقعدني لا أم لك. فلما أقعده خرجت أجزاء من أمعائه. فعاد مرة أخرى مضطجعا وصلى، وبعد أن صلى ذكر وسبح وقال أذكار الصباح والمساء، وبعد أن انتهى من كل هذا الأمر قال من قتلني؟ شوف ترتيب الأولويات عند عمر الخطاب. قالوا له قتلك غلام المغيرة بن شعبة. فقال الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. وأرسل إلى السيدة عائشة وقال لعبد الله بن عمر اذهب إليها وقل لها إن عمر يقرئك السلام ولا تقل أمير المؤمنين.
سبحان الله.
فلست لكم اليوم بأمير.
سبحان الله.
إن عمر يستأذنك ويقول لك يعني إن رأيت أن يدفن إلى جوار صاحبيه. فقالت والله لقد كنت أستأثر بها لنفسي ولأثرنه اليوم بها. ودفن عمر بن الخطاب إلى جوار صاحبيه في الدنيا وفي الآخرة بإذنه تبارك وتعالى. ودفن يعني في التربة التي خلق منها كما يقول الشيعة. وهي نفس التربة التي خلق منها النبي كما يقول الشيعة. ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى معاذ الله يعني يؤذي النبي بصاحبيه في الدنيا ويؤذيه بهما في الآخرة. إما أن نصدق القرآن أو نصدق الخالق سبحانه وتعالى أو نصدق هرطقة.
وفي حجرة عائشة. يعني أنا أتساءل يعني كل هذه لماذا لا ينظر الشيعة إلى هذه الأمور؟ يدفن في حجرة عائشة وبجانبه أبو بكر وعمر.
يعني أستاذنا حقول لك أنه واحد من الفرس ذهب في أثناء الحروب يتفقد المدينة يريد أن يقابل خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين. أين هو؟ قال له هذا النائم تحت الشجرة. قال أتسخرون مني؟ فقال لا والله هذا هو عمر. فقال كلمته المشهورة نظمها حافظ إبراهيم في مجموعة أبيات. قال وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسرة والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها.
جزاك الله خير الشيخ الأستاذ حازم أبو إسماعيل. مشاهد الكرام أشكركم.
حازم طه إسماعيل.
أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، لن نطلق في حلقة أخرى. لكم مني أجمل تحية.
من يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق، حكمت عدلت من جبل ترسيخ البلد.
المساجد بيوت الله عز وجل.